الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب اللعان:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال رحمه الله: كتاب اللعان. والكتاب تقدم غير مرة، واللعان مصدر من مصادر المفاعلة، لأنه لا يكون إلا من اثنين، كالمجاهدة والمناكحة والمقاتلة، فهو مصدر من لاعن يلاعن لعانا، وهو مشتق من اللعن، واللعن مصدر من لعن يلعن لعنا، واللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد، فإن لعنه الله أي طرده وأبعده من رحمته. واللعان في الاصطلاح شهادات مؤكدات بالأيمان بين الزوجين إذا قذف الزوج زوجته أو أراد أن ينتفي من ولد. واللعان مشروع بدليل الكتاب والسنة والإجماع، فالكتاب في قوله عز وجل في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وسببه أن يقذف الرجل زوجته بالزنا، أو أن يريد الانتفاء من ولدها. ودليله من السنة ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عمر وحديث سهل بن سعد رضي الله عنهم جميعا. في حديث عبد الله بن عمر أن رجلا من الأنصار رمى امرأته فأحلفهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه أن هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى امرأته بالزنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال رضي الله عنه: أيرى الرجل الرجل على امرأته ويذهب يلتمس البينة؟ والله لينزلن الله في ما يبرئني. فأنزل الله هذه الآيات. وهذا الحديث هو قريب من لفظ مسلم رحمة الله تعالى عليه، وهو أيضا في البخاري. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عويمر العجلاني أتى عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنه فقال: يا عاصم، أرأيت الرجل يرى الرجل على امرأته أيقتله فتقتلونه؟ أماذا يفعل؟ اذهب يا عاصم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عاصم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فكره مسألته وأعرض عنه، فرجع إلى عويمر فقال: ما جئتني بخير، لقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألتي. فقال عويمر رضي الله عنه: والله لا أنتهي حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه فقال: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا، ائتي بها. فأتى بها وتلاعن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سهل رضي الله عنه: وأنا معه، يعني حضر هذا المجلس. وهذا أيضا في في الصحيحين. والحكمة من مشروعية اللعان هو دفع الضرر عن الزوج أو عن الزوجة إذا كان الزوج كاذبا، فهو من رحمة الله عز وجل بعباده. ولذا قال سبحانه وتعالى بعد الآيتين المتقدمتين: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. فمن فضل الله ورحمته بعباده أن شرع لهم هذا. والأصل في القذف أن يكون لأجنبية، والزوج من أبعد الناس أن يقذف زوجته. ولذا حينما نزل قول الله عز وجل في الآيات التي قبل آيات اللعان: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فهم الصحابة رضي الله عنهم العموم فيها بأن هذا حكم من رمى ولو رمى زوجته. ولذا قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: أيرى الرجل على امرأته ويذهب يلتمس الشهداء؟ والله لأضربنه بالسيف غير مصفح، يعني بحده أو بقفاه، يعني لا يمهله بل يقتله وهو عليها. وحديثه عند أحمد في الصحيحين. فحينما شق على الصحابة رضي الله عنهم أنزل الله هذه الآيات في الحكم بين الزوج وزوجته إذا رآها على فاحشة أو علم أنها زنت والعياذ بالله، لأن زناها يرتب عليه ضررا من جهة إلحاق الأولاد به أو معرة الدياثة لو سكت على مثل فعلها. وهل المشروع له أن يلاعن أو أن يستر؟ هذا فيه تفصيل عند أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. فإن لم تكن حاملا بسبب هذا الزنا ولم يرد أن ينفي الولد، فالأولى له أن يسترها ويستطيع أن يتخلص منها بماذا؟ بالطلاق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولا يجوز له أن يبقيها إذا علم أنها تتعاطى الفاحشة، لأن هذا ضرب من ضروب الدياثة. وأما إذا كانت حاملا فإنه يجب عليه أن يلاعنها وأن ينتفي من هذا الولد، لأنه لو لم يفعل لحق الولد به وزاحم إخوانه في الميراث وثبتت له المحرمية لبناته وهو ليس بمحرم لهن، ويترتب عليه أحكام كثيرة. فالأولى له في مثل هذه الحالة أن يلاعن. مسائل هذا الكتاب يضبطها طالب العلم عن طريق كتب الفقه كما هو صنيع المصنف في الروض هنا وفي سائر كتب الفقه. كذلك من مضان ضبطها والتفقه في مسائل اللعان، لأن مسائله متشعبة، أن يراجع طالب العلم أن يراجع كتب التفسير، وخاصة كتب أحكام القرآن كالجامع لأحكام القرآن للقرطبي، فقد ذكر تحت هذه الآية 30 مسألة. كذلك مما يعين الطالب على ضبط مسائل هذا الكتاب أن يراجع كتب شروح الحديث، في شرح حديث هلال بن أمية حديث ابن عباس، أو في حديث سهل رضي الله عنه في قصة عويمر، أو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، سواء الكتب المخصصة في الأحكام كالعمدة أو البلوغ، أو كتب الصحاح والسنن المشروحة. والبخاري رحمه الله لم يخصص كتاب اللعان، وإنما ذكر أبوابا في نهايات كتاب الطلاق مختصة بمسائل اللعان، ذكر فيها هذه الأحاديث التي أشرنا إلى بعضها. واللعان له شروط يذكرها الفقهاء، منها أن يكون اللعان بين الزوجين، فلا يكون اللعان بين زوج وأجنبية. فلو قذف أجنبية فحكمه أن يأتي بأربعة شهداء أو يجلد 80 جلدة، فلا يكون اللعان إلا بين الزوجين، وهذا مجمع عليه. فلا يكون بين أجنبيين، ولا يكون بين سيد وأمته، لا بد من العلاقة الزوجية القائمة، لأن الله عز وجل قال والذين يرمون أزواجهم، كذلك لا بد أن يكون الزوجان مكلفين، فإذا كان أحدهما غير مكلف فلا لعان، فلا بد أن يكون مكلفين، ونقل الإجماع على هذا ابن المنذر وغيره. وهناك شروط مختلف فيها، منها أن يكون اللعان باللغة العربية لظاهر القرآن، ومنها أن يكون اللعان عند الحاكم، وهذا شبه إجماع عند الفقهاء، ومنها ألا تكذبه حتى ينتهي من اللعان، أن تبقى مكذبة له حتى ينتهي اللعان، فإن صدقته قبل أن يلاعن فلا لعان، ومنها أن يكرر اللعان 4 مرات على ظاهر القرآن، ثم يخمس باللعنة عليه وهي تخمس بالغضب عليها والعياذ بالله. وهناك شروط أخرى سيذكر، ومنها هذه الشروط أن يكون البداء به بالزوج على ظاهر القرآن، وهناك أيضا شروط أخرى ذكرها المصنف سنذكرها إن شاء الله عند الوقوف على كلامه. صورة اللعان أن يقذف فيقول لها أو للحاكم رأيتها تزني، أو زوجته فلانة زانية، فيستوي الأمران سواء رأى وسمع أو لم يرى، فمجرد القذف يثبت به اللعان، هذا مذهب الجمهور. وقال مالك رحمه الله لا يحق له اللعان إلا أن يرى أو يسمع، لأن هذا هو الذي وقع لعويمر لهلال بن أمية، فإنه قال رأت عيني وسمعت أذناي، لكن هذا ضعيف، لأن الله عز وجل قال والذين يرمون، فبمجرد الرمي يثبت حكم اللعان إذا قذفها بالزنا. فإذا قذفها فإما أن يطالب هو باللعان لينفي الولد أو ليثبت الفرقة بينه وبينها، وإما أن تطالب هي لترفع هذا القذف عن نفسها وتوقع اللعنة عليه وتكذبه أمام الحاكم. إذا لم يطالب هو ولم تطالب هي فليس لأحد، لا للحاكم ولا لغيره، أن يتعرض لهما، بل يسكت عنهما حتى تطالب هي أو يطلب هو أن يلاعن. وهذا شبه إجماع أيضا كما ذكر الموفق رحمة الله تعالى عليه. إذا لاعن وشهد على نفسه 4 شهادات وخمس باللعن والعياذ بالله، فإما أن تلاعن هي وإما أن تمتنع، فإن لاعنت فلا إشكال ويفرق بينهما كما سيأتي. إذا امتنعت عن الملاعنة وقالت لا ألاعن، فالجمهور على أنها تحد حد الزنا، لأن امتناعها عن الملاعنة دليل على صدقه. وذهب أحمد رحمه الله في رواية عنه إلى أنه يخلى سبيلها ولا تحد، وذلك لأن الحد لا يثبت إلا ببينة وهي الشهود، وهنا لا يوجد شهود وإنما وجد شهادات منه هو، فقال يخلى سبيلها، وفي رواية عنه تحبس حتى تلاعن أو تقر على نفسها 4 مرات أنه صادق، فيجب الحد إذن عليها. وهذا أيضا قريب من مذهب الحنفية رحمه الله، قالوا لا تحد إذا امتنعت عن الملاعنة، لا تحد، بل لو أقرت وصدقته فلها أن تدرى الحد عن نفسها بالإنكار، لأن من شرط إقامة حد الزنا إذا ثبت بالإقرار أن يبقى المقر على إقراره إلى أن يقام عليه الحد. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في ماعز هل لا تركتموا يتوب فيتوب الله عليه، حينما نكل وهرب من إقامة الحد عليه. إذا قذفها فرفعت أمرها، هذه مسألة أخرى، فرفعت أمرها إلى القاضي فأبى أن يلاعن الزوج، قال له القاضي: لا علم، دمت قذفتها، هل عندك شهود؟ قال: لا. إذا لم يكن له أربعة شهود فإن اللعان يجب عليه، إذا امتنع من اللعان فإنه يكون ماذا؟ قاذفا. وقد أخبر الله عز وجل بحكم القاذف، قال: والذين يرمون المحصنات، وهذه محصنة وهي العفيفة، ولم نتيقن عدم الإحصان لأنه امتنع عن الملاعنة، فإذا امتنع فإنه يحد لأجل امتناعه عن الملاعنة، وهذا مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يحبس إلى أن يلاعن أو أن يكذب نفسه، فإذا كذب نفسه قطعنا بأنه كاذب ويحد حد القذف. هذه بعض رؤوس المسائل في هذا الكتاب، وهناك تفاصيل أخرى ستأتي في كلام المصنف، وبحوث أخرى في كتب التفسير وكتب شروح الحديث يمكن أن يرجع إليها المتوسع فيما بعد.
كتاب اللعان مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا.
كل واحد منهما يلعن نفسه، الذي يلعن نفسه هو الزوج، وأما الزوجة فإنها توقع على نفسها
الغضب،
لكن هنا على سبيل التغليب، فإن الغضب يتضمن اللعن وزيادة، فالغضب أغلظ. وقيل إنه سمي لعانا لأن أحدهما لا ينفك عن وقوع اللعنة عليه وغضب الله عز وجل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فلا بد أن يكون أحدهما كاذبا. نعم.
وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين.
مؤكدات بأيمان من الجانبين، من قبل الزوج ومن قبل الزوجة. وقوله مؤكدات بالأيمان يشير إلى مسألة فيها خلاف بين الجمهور والحنفية، وهي: هل اللعان شهادات أو أيمان؟ فعند الجمهور هو أيمان، وعند الحنفية هو شهادات. يفرع عليها نوع الأزواج الذين يشرع في حقهم اللعان كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
مقرونة بلعن وغضب، ويشترط في صحته أن يكون بين زوجين مكلفين.
ويشترط في صحته أن يكون بين زوجين كما تقدم، وهذا شرط مجمع عليه، وليس من شرطه وجود الدخول، بل يصح اللعان ويثبت اللعان بين الزوج وزوجته ولو لم يدخل بها، وهذا أيضا محل إجماع نقله ابن المنذر. وقوله مكلفين لعموم لأن غير المكلف لا يصح اللعان منه، لأنها أيمان أو شهادات على القول الآخر، فلا بد أن يكون مكلفين، فإذا كان أحدهما غير مكلف فلا لعان. فإن كانت الزوجة صغيرة وقذفها الزوج ومثلها لا يوطى فإنه يعزر ولا لعان. والقاعدة في هذا الباب: إذا قيل لا لعان سواء كانت وكانت المرأة كبيرة، أنه يعزر أو يحد. إذا قيل لا لعان في المسألة فيثبت في حقه التعزير أو الحد، التعزير إذا كانت صغيرة مثلا، أو الحد لو كانت كبيرة وقلنا لا لعان لوجود مانع. والحكم الثاني: إذا قلنا لا لعان أن نسب الولد إذا جاء يلحق به، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وهذه مسألة سيذكرها إن شاء الله. زوجين مكلفين سواء كانا مسلمين أو كافرين، حرين أو عبدين، فاسقين أو عدلين، محدودين في زنا أو في قذف أو ليس بمحدودين، لعموم قوله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم. الذين هذا من أسماء الموصولة فيعم جميع الأزواج، يرمون أزواجهم عام في جميع الزوجات، وهذا مفرع على المسألة التي ذكرناها قبل أن اللعان أيمان، والأيمان لا يشترط فيها الإسلام، ولا تشترط فيها العدالة، ولا تشترط فيها الحرية. فيجوز اللعان بين مسلمين وكافرين وعدلين وفاسقين وحرين وعبدين، لأن أيمان أولئك جميعا مقبولة، وهذا ذكرنا أنه مذهب الجمهور. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن اللعان شهادات، وهو رواية في المذهب، وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح إلا من مسلمين عدلين غير محدودين بحد زنا أو حد قذف، ولا يثبت اللعان أيضا بين عبدين إذا كان بينهم عقد زواج، ولا بين حر وأمة إذا كانت زوجة إذا عقد عليها عقد نكاح. واستدل رحمه الله بقوله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فسماها ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهما
أحدهم أربع شهادات فشهادة أحدهم
أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فسماه شهادة. والجمهور على أنها شهادات مؤكدة بالأيمان، ويأتي في ألفاظ الشارع تسمية الشهادة تسمية اليمين بالشهادة، كما في قوله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المنافقون كما في قوله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يعني يحلفون أنك لرسول الله، بدليل قوله عز وجل: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيله. وقد بوب البخاري رحمه الله لهذه المسألة بقوله: باب إحلاف المتلاعنين. إحلاف، وذكر حديث عبد الله بن عمر، وهو يريد رحمه الله على عادته الرد على الحنفية. أورد حديث ابن عمر أن رجلا من الأنصار رمى امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح، ولذلك ويدل عليه العموم في قوله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم، فيثبت اللعان بين كل زوجين، بين كل زوجين ولو كان كافرين أو فاسقين أو عبدين.
ويشترط في صحته أن يكون بين زوجين مكلفين، لقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم فمن قذف أجنبية حد ولا لعان.
فمن قذف أجنبية حد إذا لم يأتي ببينة، لقوله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. فإذا لم يأتي ببينة إذا قذف الأجنبية بالزنا أو باللواط فإنه يحد، يعني يجلد 80 جلدة، أو يعزر إذا كانت المقذوفة ليست بمحصنة، ليست بعفيفة، فإن قذف محصنة حد وإن قذف غير محصنة عزر، يعني يقذف امرأة جلدت في الزنا من قبل فهي ليست بمحصنة لأنها ليست بعفيفة قد ثبت زناها من قبل، لكن يعزر هو لأن التلفظ بالقذف ولو كان في حق امرأة ليست بمحصنة ليس من آداب المسلمين، فيعزر القاضي بالجلد أو بغيره فيجلد 10 أصوات أو أكثر على الصحيح.
نعم. ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها.
هذا الشرط ذكره المصنف أن اللعان لا يكون إلا بالعربية، لأن اللعان نزل به القرآن وهو قرآن عربي مبين، وبالقياس على أذكار الصلاة، ولأن الهيبة في النفوس تقع بهذه الألفاظ التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وهي الشهادة المكررة 4 مرات ثم ذكر اللعن. فلو ذكرها مترجمة ربما تكون خفيفة على نفسه أو على نفسها. والصحيح أنه له أن يلاعن ولو بلسانه الذي ينطق به، لأن المقصود هو حصول التثبت من هذا القول الذي تلفظ به في حق زوجته. وكما يصح عقد النكاح بغير العربية، ويصح الطلاق كذلك بغير العربية، وكذلك الظهار، فكذلك هنا. والألفاظ، ألفاظ اللعان ليست من الألفاظ التعبدية كأذكار الصلاة حتى يقال أنه يلتزم بألفاظ القرآن. أما إذا كان عاجزاً عن العربية فلا خلاف أنه يلاعن بغيرها، الخلاف مع القدرة.
ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها لمخالفته للنص،
هذا التعليل، لمخالفته للنص القرآن. نعم.
وإن جهلها أي العربية فبلغته، أي لاعن بلغته ولم يلزمه تعلمها.
وإذا كان القاضي لا يعلم لغته أتى بمترجم ثقة ينقل له ما قال، ليتحقق القاضي أنه شهد على نفسه 4 شهادات ولعنها في الخامسة، ويتأكد أيضا من ألفاظ الزوجة بأن تكون موافقة للتنزيل. نعم.
فإذا قذف امرأته بالزنا في قبل أو دبر ولو في طهر وطئ فيه فله إسقاط الحد.
فإذا قذف امرأته، القذف هو الرمي، والرمي هنا خاص بالمرأة بالزوجة، لأن اللعان لا يكون إلا بين زوجين كما تقدم. بالزنا، بأن يقول زنت فلانة، أو هي أنت زانية، أو رأيتها تزني. وتقدم أن الإمام مالك لا يثبت اللعان إلا إذا قال رأيت أو سمعت. والجمهور على أن اللعان يثبت بمجرد قذفها، لأن الله عز وجل رتبه على مجرد القذف، فقال والذين يرمون، فيثبت اللعان بمجرد الرمي. ولذلك يصح اللعان من الأعمى وهو لا يرى، كذلك من الأصم وهو لا يسمع. فإذا قذف امرأته الأصم، وقذفه لها يكون بالإشارة، وهو مذهب الجمهور، وخالف فيه جماعة، وقد ذكر المسألة هذه أيضا البخاري في بدايات كلامه على اللعان، وأثبت أن اللعان يكون بالقذف يكون بالإشارة أيضا كما يكون باللفظ، لأن الإشارة معهودة في الشارع، قال أعملها النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض، قال عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا، فاستعمل الإشارة في التبليغ، واستعملها في الوعظ، فقال أنا وكافل يتيم كهاتين في الجنة، وجاء بها القرآن، ذكر البخاري هذا أيضا في قوله عز وجل فأشارت إليه. فالإشارة إذا كانت مفهومة يفهم منها القذف فإنه يواخذ بها القاذف، وكذلك الكتابة، إذا كتب القذف في ورقة أو كان لا يستطيع أن ينطق وحكم القاضي باللعان فإنه يلاعن كتابة، فيقول أشهد على نفسي، أشهد أن زوجته، يشهد أن زوجته فلانة زانية، ثم يكررها على القاضي 4 مرات ثم يلعن نفسه في الخامسة كتابة. فقوله قذف امرأته بالزنا في قبل أو دبر، يعني زني بها في قبلها أو في دبرها، فإن هذا قذف يثبت به اللعان، وهذا مذهب الجمهور، وخصه الإمام أبو حنيفة رحمه الله بالقذف في القبل، لأن هذا هو المعهود، والصحيح أن اللعان يثبت ولو برميها بالزنا في الدبر، لأن المعرة تلحقها بمثل هذا، ولذلك إذا قذفها بذلك في مسائل كتاب القذف فإنه يحد إذا لم يأتي ببينة. إذا قذف أجنبية بأن رجلا لاط بها أو جمعها في دبرها فإنه إذا لم يأتي ببينة يجلد 80 جلدة. أما إذا قذفها بما هو دون ذلك فلا تثبت الملاعنة، لأنه لا حمل بسبب هذا المباشرة. إذا باشرها قذفها بالمباشرة دون الفرج أو بالتقبيل، بمجرد التقبيل، فلا يثبت اللعان بمثل ذلك. نعم. ولذلك قال بالزنا في قبل أو دبر. نعم.
فإذا قذف امرأته بالزنا في قبل أو دبر ولو في طهر وطئ فيه،
سواء اتهمها أن زنت في وطئ في طهر لم يطأها فيه، أو وهي حامل أو وهي حائض، كل هذا قذف يثبت به اللعان. فإذا أوقفته عند الحاكم لزمه أن يلاعن، لزمه أن يأتي ببينة ب4 شهود أو يلاعن. لو أتى ب3 شهود معه صاروا كم؟
4.
هل يدرى عنه الحد هذا؟ لا، يلزمه اللعان، لا بد أن يأتي ب4، لأن الله عز وجل قال ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. ولأن الذي يرمي الأجنبية لا بد أن يأتي ب4 شهداء من غيره هو، فهو الخامس، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 من غير القاذف، فالرامي لا يعد في البينة، سواء كان زوجا أو سواء رمى زوجة أو رمى أجنبية.
فله إسقاط الحد إن كانت محصنة،
فله بالإجماع أن يسقط الحد عن نفسه إذا كانت محصنة، أو يسقط التعزير إذا لم تكن محصنة. فإذا قذفها فسيثبت في حقه إما الحد القذف 80 جلدة أو التعزير إذا لم تكن محصنة، كأن تكون زانية زنت من قبل أو كانت ذمية، فالذمية ليست بمحصنة، فقاذفها المسلم لا يحد وإنما يعزر. فإذا ثبت في عليه هذا الحد أو التعزير فله أن يسقطه باللعان. مفهوم الكلام إذا لم يلاعن وجب الحد في حقه لأنه قذف محصنة، أو يجب أو التعزير لأنه قذف غير محصنة.
فله إسقاط الحد إن كانت محصنة والتعزير إن كانت غير محصنة باللعان.
الإسقاط بماذا يكون؟ باللعان، بأن يلاعن حتى يسقط عن نفسه الحد. إذا لاعن فتسقط هي أيضا الحد عن نفسها باللعان، ويدرأ عنها العذاب، يعني الحد، أن تشهد 4 شهادة بالله. فإذا قذف هو، طبعا الأولى له ألا يقذف، الأولى له ألا يقذف إلا إذا احتاج إلى نفي الولد، فهنا الأولى في حقه أن يقذف وأن يلاعنها لينتفي من الولد، هذا الذي يزاحم سيزاحم أولاده. لكن إذا لم يكن لها وراءها تزني وليس بها حمل، فالأولى له أن يسترها ويفارقها بالطلاق كما تقدم.
لقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، الآيات. فيقول الزوج قبلها، أي قبل الزوجة، 4 مع 4،
يعني فيبدأ الزوج، لأن الله عز وجل بدأ به، ولأن الحد لا يثبت عليها ولا تحتاج هي إلى درء العذاب عن نفسها إلا بعد أن يلاعن الزوج، فلا يصح أن تبدأ الزوجة، وهذا أيضا مذهب الجمهور خلاف للحنفية عليهم رحمة الله، فقالوا لو بدأت المرأة وفرق القاضي بينهما صح اللعان ونفذ قضاء القاضي. والذي يظهر والله أعلم أن تبرئتها لنفسها لا يكون إلا بعد إثبات الأمر من جهة الزوج.
فيقول الزوج قبلها أي قبل الزوجة 4 مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه.
لقد زنت، لا يشترط أن يقول رأيتها تزني، وهذا مذهب الجمهور. وقذفها إما أن يكون بمعين أو بغير معين، فإن سمى الزاني ولاعن سقط عنه حد القذف لهما، سقط حد القذف لزوجته وسقط حد القذف للأجنبي، لأنه إذا اتهمها بمعين فقد قذف شخصين، قذف الزوجة والأجنبي، فإذا لاعن فلا حد عليه للزوجة لأنه لاعن، ولا حد للمقذوف هذا الذي سماه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد هلال بن أمية حينما قذف شريك بن سحمان، فإنه سماه كما هو في الصحيح في مسلم، قال: رمى امرأته بشريك بن سحمان، وسحمان أمه، فحينما رماه به قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا، بعد أن لعن بينهما قال: انظروا، فإن جاءت به أمحش الساقين فهو لهلال، وإن جاءت به أكحل العينين سابغ لليتين وذكر وصف ساقيه خدلج الساقين فهي للذي رميت به، فجاءت به على الوصف المكروه الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت به على وصف شريك بن سحمان، ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحد شريك بن سحمان بالزنا مع وجود القرينة، لأنه لا بين على الزنا، لم يوجد بينة وهي شهادة 4 شهود أو إقرار من شريك، ولم يحد هلال بقذفه لشريك ولا لقذفه لزوجته لأنه لاعن. هذه المسألة إذا قذف وسمى قذف الزوجة وسمى وقذف بمعين. وذهب الحنفية والمالكية رحمة الله تعالى عليهم إلى أنه إذا لم يلاعن حد مرتين، يجلد مرتين، مرة لأجل الزوجة ومرة لأجل المقذوف الذي قذفها به، إذا قذفها بمعين. وقيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية: البينة أو حد في ظهرك، ولم يقل البينة أو حدان في ظهرك. قالوا إنما لم يحده لأجل قذفه لشريك لأن شريكا لم يطلب، وحد القذف لا يثبت إلا بالمطالبة، فالشريك لم يطالب، فما حده النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك. وربما قالوا أن شريكا كان يهوديا، وهذا فيه بعد، لأن بينه وبين البراء بن مالك قرابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. والصحيح أنه لا يثبت إذا لم يلاعن إلا حد واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال: البينة أو حد في ظهرك، مع أنه قد سمى الزاني. الحالة الثانية أن يقذف المرأة بغير معين، يقول: زنت، بلغني أنها زنت، أو رأيتها تزني، ولم يسمي، فلا إشكال أنه حد واحد إذا لم يلاعن، وهو حد قذفه لزوجته. نعم.
ويشير إليها إن كانت حاضرة.
إن كانت حاضرة، هذا فيه إشارة إلى أنه لا يشترط في الملاعنة أن يكون في مجلس واحد، لكن السنة التي ثبتت في حديث عويمر وفي حديث هلال أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهما، قال: ائت بها، ولا شهد هو ثم شهدت هي، فإن كانت حاضرة فيشير إليها، وإن كانت غائبة سماها ووصفها بما يميزها عن غيرها، فيقول: زوجته فلانة بنت فلان، وإن وافقتها الزوجة الأخرى في الاسم ثلث بالاسم الثالث أو ذكر وصفها أو التي تسكن في مكان كذا حتى يزيل الإبهام.
ومع غيبتها يسميها وينسبها بما تتميز به. ويزيد في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا.
لقد كذب فيما رماني. قيد الحنابلة رحمهم الله ردها بهذه اللفظة أن تقول قد كذب فيما رماني. ومنهم من قال يجوز إن قالت أن إن شهدت أربع شهادات إنه لمن الكاذبين، لكن قالوا على سبيل الاحتياط لكي لا تتأول قولها إنه لمن الكاذبين لابد أن تقول لقد كذب فيما ذكر ورماني به، لأنها ربما تقول ربما تشهد أربع شهادات إنه لمن الكاذبين وتتأول أنه كذب حينما قال كذا وكذا كلاما آخر غير القذف. قالوا لابد أن تذكر جملة لا يتحصل معها أن تتأول. والصحيح أنها تتلفظ بما جاء في القرآن أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، يكفي هذا. وإن تأول فتأويلها لا ينفعها، فالغضب سيقع عليها إن كانت كاذبة، فإن التأويل في مجالس الخصومات لا ينفع. يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك لا على ما يوري، فالتورية والتلاعب بالأيمان في مجلس القضاء قد ينجي الإنسان في مجلس القضاء في الحكم القضائي، لكنه لا ينجي عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
الغضب أشد، وخصها بالغضب لأنها تعلم الحقيقة وأنكرتها إن كانت كاذبة، وإن كانت صادقة فلا يضرها أن توقع الغضب عليها. والذي يعلم الحق ويكتمه مستحق لغضب الله عز وجل عليه. ولذا وصف الله عز وجل اليهود بأنهم مغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالضال الذي يعبد الله على جهالة، والمغضوب عليه الذي يكتم الحق مع علمه به. فهم يعلمون أن الرسول حق وأن ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه حق، لكنهم يكتمونه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال عن الكتاب: يتلونه حق تلاوته. فهم أهل علم لكنهم جحد وكذب، فهؤلاء يستحقون الغضب، وهو لعن وزيادة. وقيل خصت المرأة بالغضب لأنها تستهين باللعن، فاللعن خفيف على لسانها وخفيف على قلبها. ولذا قال عليه الصلاة والسلام حينما قال: تصدقنا فإن كنا أكثر أهل النار، فحينما سئل قال: تكثرن اللعن. فاللعن يجري على ألسنتهن ويخف على قلوبهن. فذكر هذا الشوكاني رحمه الله في فتح القدير وغيره.
نعم. وسنة لاعنهما قياما بحضرة جماعة أربعة فأكثر.
هذه سنن في اللعان، أن يلاعن وهو قائم، لأن هذا أبلغ في الردع، ولأن في السنة ما يدل عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعويمر: قم فاشهد، فقام وشهد. والسنة أن يحضر جماعة أربعة فأكثر، لكنه ليس بشرط في اللعان. لو حضر فقط عند الحاكم ولعن بينهما صح، وهو أولى لأنه أستر لهما. لكن ذكر أن هذا سنة لأن سهل بن سعد رضي الله عنه حضر، وحضر ابن عباس، وحضر ابن عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا.
نعم. بوقت ومكان معظمين،
يعني يختار الحاكم وقتا معظما ومكانا معظما لإتمام اللعان. وقتا معظما كيوم عرفة أو يوم الاثنين أو عصر الجمعة من الأوقات الفاضلة، لأنه أدعى للتخويف أن يكون الإنسان صائماً أو يكون في ساعة الإجابة التي يتحراها الصالحون، فيخاف أن يوقع على نفسه اللعنة ويكذب على زوجته، أو تخاف هي أن توقع على نفسها الغضب وتكذب في مثل هذا الوقت الفاضل، لكنه ليس بشرط، يصح اللعان في كل وقت. كذلك يسن أن يختار مكانا فاضلا كالمسجد الجامع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأن يأمر حاكم من يضع يده على فم زوج وزوجة عند الخامسة،
يعني ويسن أن يأمر الحاكم غيره بأن يضع فمه على يده، يضع أحد الحاضرين يده على فم الزوج عند الخامسة، وعلى فم المرأة عند السادسة تضع امرأة يدها عليها حتى تتأمل ما هي مقدمة عليه من إيقاع الغضب عليها. هذا جاء في بعض روايات حديث ابن عباس، والله أعلم بصحته، لكن الذي هو ثابت ويسن أنه عند الخامسة يعظها الحاكم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه، فوعظها وذكرها وقال اعلمي بأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يخوفها بمثل هذا. ولذلك المرأة زوجة عويمر رضي الله عنه وأرضاه حينما خوفها النبي صلى الله عليه وسلم تلكأت ثم قالت والله لا أفضح قومي سائر اليوم، وأقدمت، وقد فضحتهم لأنها أقرت بهذا التردد، لكن النفس يعني غلبتها.
ويقول اتق الله فإنها الموجبة،
يعني الموجبة للعن، يعني الخامسة هي الموجبة للعن على الزوج أو الغضب على الزوجة، يعني اللعن أو الغضب على الكاذب منهما. نعم.
وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن بدأت الزوجة باللعان قبله أي قبل الزوج لم يصح،
لما تقدم، لأنه مخالف ظاهر القرآن، وهذا مذهب الجمهور خلاف الحنفية. الحنفية قالوا يصح، لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل عطف اللعان، لعان الزوج مع الزوجة بالواو، والواو لا يقتضي الترتيب، فقال ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد، فإن بدأت المرأة صح، ونفذ تفريق القاضي بينهما. نعم.
أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ أي الجمل الخمسة لم يصح،
لأنه مخالف لظاهر القرآن.
أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه عند التلاعن لم يصح.
هذا الشرط متفق عليه، لا بد من الحاكم أو من نائبه، لأن هذه اللعان متعلق بالأعراض، ويتعلق به تفريق بين الزوجين ونفي لنسب الولد، فلا يكون هذا إلا عند الحاكم كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، فلا يجوز له أن يلاعنها بينه وبينها، ولا يرتب على هذه الملاعنة أحكام. نعم.
أو أبدل أحدهما لفظة أشهد بأقسم أو أحلف لم يصح،
لأن الله نص عليها، فيقول أشهد أن يشهد أربع شهادات، لو قال أقسم أو أحلف لم يصح، وهذا أيضا مذهب الجمهور خلاف الحنفية رحمهم الله. نعم.
أو أبدل الزوج لفظة اللعنة،
الألفاظ عندهم إذا ناب بعضها عن بعض صح، هذا أصل عندهم رحمة الله عليهم، في النكاح، في الطلاق، حتى في الصلاة، فإنه يصح أن يدخل الصلاة عندهم بالله العظيم ولا يشترط التكبير، لأنها كلها من ألفاظ من الأذكار. نعم.
أو أبدل الزوج لفظة اللعن بالإبعاد أو الغضب ونحوه لم يصح.
والألفاظ التي في القرآن هي لها هيبة ووقع في النفوس، وهي التي تدعو الكاذب منهما إلى أن ينكل عن شهادته.
أو أبدلت لفظة الغضب بالسخط لم يصح. لم يصح اللعان لمخالفته النص، وكذا إن علق بشرط أو عدمت، إن علق بشرط
كذا إن علق بشرط لا يصح اللعان. قال زوجته زانية إن صدق فلان أو إن لم أكن واهما فهي زانية، ما يصح هذا، لا يثبت بهذا اللعان. وإذا لم يأتي بالبينة فإنه يجلد يعزر.
وكذا إن علق بشرط أو عدمت موالاة الكلمات. قال: فصل في شروط اللعان.
طيب الفصل هذا بيطول، نقف عند هذا وإن شاء الله نختم في المجلس القادم. نسأل الله لنا ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولعموم المسلمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. لا، لا بد أن يقذفها بالزنا في القبل أو الدبر، أما السحاق أو المباشرة دون الفرج أو قذفها بأن رجلا قبلها فهذا ليس بزنا، لا يثبت به حد الزنا. أو يقول: رأيتها زوجتي مع فلان، أو خلت زوجتي بفلان، هذا لا يعد قذفا، لا يجلد به هو ولا يثبت به اللعان. نعم، لا يعد، لو وجدها حتى مع رجل ولم يصرح بالزنا وبالوطء فلا يثبت اللعان، حتى لو وجدها في خلوة مع رجل فضلا عن يجدها مع امرأة. لا، إذا أثبتنا اللعان ونفى الولد انتفى الولد ويلحق بأمه، لكن إذا قلنا لا لعان، هذا سيأتي في الفصل الذي بعد هذا، إذا قلنا لا لعان كان يقول: رأيت زوجتي يطأها فلان بالشبهة يظنها زوجته، هذا وطء شبهة ليس بزنا صريح، فهذا القذف لا يثبت به اللعان. إذا قلنا لا يثبت به اللعان لا يترتب عليه أحكام اللعان، لا يترتب عليه أحكام اللعان، فالولد يبقى له، يبقى الولد له، فبقاء لحوق النسب إذا نفينا اللعان. أما إذا أثبتنا اللعان وأنه يصح اللعان بينهما فيرتب عليه الأحكام التي ترتب على اللعان، يرتب عليه وجوب الملاعنة بينهما، إذا لم يفعل أحدهم الملاعنة ما الذي يجب عليه من الحد، إذا تم اللعان تمت الفرقة بينهما، يفرق بينهما إلى الأبد، تنقطع المحرمية بينهما. أنها تلاعن هي، الملاعنة قد تكون من الزوج وحده فقط ولا تلاعن الزوجة، لكن ما يتصور أن تلاعن هي، لكن إذا لاعنت وامتنع هو، قالت هنا هي ألاعن وامتنع هو، وجب عليه الحد، هي تريد أن تدفع الخسيس عن نفسها إذا قذفها فتدعوه للملاعنة. اللعان لا يشرع أن يطالب به إلا من قبلها هي أو من قبله، أما أجنبي أو الحاكم لا يبعثه للإبقاء للستر بينهم. نعم، الزوجة إذا قذفت زوجها فإنها تأتي بأربعة شهود ولا تجلد، لا ما في لعان، ما في حمل، ما في نسب. الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات، كذلك الذين يرمون المحصنين، يرمون العفيفين من الرجال، فإنهم يأتون بأربعة شهداء وإلا يجلدون ثمانين جلدة كما هو مذهب الجمهور خلاف للظاهرية. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.